بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق. الأخ أحمد من الشارقة سأل سؤالين. يقول في سؤال الأول: ما حكم السلام على الكافر وإذا هو سلم كيف نرد عليه؟ أخي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسلام هو تحية أهل الإسلام، يقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يأتي المسلم بجملة السلام كاملة، وهي قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجزي أن يقول: السلام عليكم فقط. الأمر الثاني، هذه التحية تحية السلام خاصة بأهل الإسلام فيما بينهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وابتداؤها سنة وردها واجب كما نص على ذلك أهل العلم. أما غير المسلم فإذا سلم هو قال السلام عليكم، فيجوز في الراجح من قول أهل العلم أن نقول وعليكم السلام، يجوز أن نقول وعليكم السلام إذا كانت جملة السلام التي قالها واضحة. أما إذا كانت جملة السلام التي قالها كأن يقول السام عليكم، نقول وعليكم، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه اليهود فقالوا السام عليك، يعني الموت، فقالوا عليكم. أما إذا كانت اللفظة واضحة يقول السلام عليكم، فيجوز أن نقول أن نرد عليه نقول وعليكم السلام، وهذا مذهب جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأما ابتداء المسلم لغير المسلم بالسلام فيجوز في غير لفظة السلام، وإنما يقال له صبحك الله بالخير مثلا، صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك مثلا، أو أنه يتحدث بلغته من خلال التحية المتعارف عليها عندهم. أما أن يقول السلام عليكم فهذه منعها أهله العلم، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يسلم على غير المسلم ولكن بتحية هو يعرفها، تحية ما العرف اللي عندهم، أو مثلا صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك مثلا، أو شيء من هذا القبيل. استثنى العلماء بعض الحالات التي قد تكون فيها المصلحة راجحة، قالوا مثلا كأن يكون قريب أو يكون إنسان يتقى شره مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أو يكون شخص في بلد إذا ما سلم بهذه بمثل هذه التحية ربما يؤذى أو شيء من هذا القبيل، قالوا لا بأس أن يقول السلام عليكم، وينوي بذلك يعني السلام الذي جاء به الإسلام وأيضا دعوتهم إلى دين السلام. أحمد من الشارقة يقول: إذا كنت في الصلاة في الركوع وأبدلت سبحان ربي العظيم بسبحان ربي الأعلى وما تذكرت ذلك إلا بعد القيام. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول سبحان رب العظيم محل خلاف بين العلماء من جهة الحكم الشرعي، والراجح من قول أهل العلم أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن توضع في الركوع قول سبحان رب العظيم، وسبحان رب الأعلى أمر أن توضع في السجود، وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يأتي بالتسبيح هذا في الركوع وفي السجود. عليه من نسيها أو أبدلها بغيرها فإنه قد ترك واجبا من واجبات الصلاة يجبره بالسجود سهوا قبل السلام. فإذا قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم رفعت وتذكرت أنك أخطأت ولم تأتي بسبحان ربي العظيم لا ترجع للركوع، خلاص انتهى، لكن قبل السلام تسجد سجدتي السهو. طيب عندي مكالمات تنتظر، أرجع لك يا أخت أم أحمد، أرجع لك إن شاء الله، والأخ أبو عبد الله أيضا إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضلوا أمينة.
تفضلي. السلام عليكم، معك أميرة من الجزائر.
تفضلي يا أميرة. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي أخي حب يخرج الزكاة وعنده دين، هل يجوز الزكاة يسدد بها الدين؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، أنا عندي والدي متوفيين وأيهما يعني الصداقة الجارية أفضل.
إن شاء الله. أبشر يا أميرة، أهلا وسهلا، تفضلوا. أم يوسف.
ألو مرحبا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
كيف الحال؟
حياكم. تفضلي أم يوسف.
طيبين يا رب.
الله يحييك، تفضلي.
الشيخ عندي سؤال أو سؤالين.
يلا على السريع لو سمحتي.
سؤال الأول، ما حكم القذف في المحصنات؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طال عمرك.
طيب يلا خير إن شاء الله أم يوسف، الله يحفظك. نعم أم وليد.
مرحبا،
هلا وسهلا.
أهلا يا الشيخ.
تفضلي.
أكلم الشيخ.
إيه أنت على الهواء، تفضلي أسمعك.
أيوة يا شيخ، أنا عاملة عملية من يومين عيني.
إيه
عاملة عملية وبصلي على الحمد لله.
أم وليد. أم وليد.
أيوة.
اخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك، اخفضي على الآخر وكلميني بالتلفون وبعدين نرفع التلفزيون لأن أيوة. في صدى.
أيوة، أنا عملت عملية من يومين.
إيه.
وفي عيني.
إيه تفضلي.
وشوية صداع عندي، الدكتور قال لي ما تسجدي. إيه. تحت، أنا أصلاً ما أسجد في الكرسي، أصلي دائماً.
إيه.
بس الحين نفسه يعني، بس أول كنت أوقف أصلي.
إيه؟
الحين قعدت في الكرسي أقعد وأصلي، بس الوضعية بتاع الركوع.
إيه؟
والسجود نفس الوضعية، كيف هو يعني؟
يعني أنت أصلاً يا أختي أم وليدة تصلين على الكرسي لكن تقومين أولاً، الآن بعد العملية بدأت تجلسين من أول الصلاة.
أيوة أجلس.
طيب وين المشكلة يا أم وليد؟ وين المشكلة؟
يعني رأسي ما أوطي كثير.
أي طيب ممتاز. أي
ما أوطي لا في الركوع والسجود، يعني وضعية واحدة.
إن شاء الله يا أم وليد، أبشري.
مرحبا.
مرحبا، هلا وسهلا.
شكرا دكتور.
الله تفضل يا جميل.
مساء الخير الشيخ، كيف مسيت؟
حياك الله جميل.
شيخ أنا عندي 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 سؤالين.
أيوة.
عندي الله يعزك ويجيرك من كل شر يا رب. عندي مشكلة في الصلاة.
تخفضلي.
أقوم أصلي واقف وأكبر وأهل وأقرأ مهما شيت وأركع مهما شيت، وأقدر أسجد لكدي لما أقوم من السجود ما أقدر أرفع نفسي إلا بشيء ثابت.
يعني ترتكي على شيء، تتوكى على شيء.
علي أتوكى على شيء لا أثور عليه.
أي
فمن أجل ذلك أستعمل الكرسي. أول أقوم وأقيم الصلاة وأوجه وأقرأ الحمد وأقرأ بعدها سورة إذا كان بالليل، وبعدين أركع عادي، يمكن أركع أقول سبحان ربي العظيم 10 ولا 15 ولا آخر. وأقدر أسجد، لكني لما أرفع من السجود ما أقدر أرفع.
إن شاء الله.
من أجل ذلك أصلي فوق كرسي.
واضح يا جميل. عطني السؤال الثاني.
بارك الله فيك. السؤال الثاني طال عمرك، أني انقصرت عن الجامع. ليش؟ لأن الاستب ما الجامع الاستب حنا بتاعنا كل قليدي زيادة الاستبات، أقول الدوسات ما الجامع 4-5-6 ما أقدر أطلع 20 سنتي بعد ريولي من ركبتي هابط العيوب منك وخفيف ريولي وطيح. أمس مشيت البنك وطحت من البنك صرقت تعدي واحد. لازم يكون ماسك في إنسان.
ما حولكم مسجد ثاني غير هذا؟
عندي المشاريع قد بس شيء بس هذا الجامع حلو جنبي يعني 250 متر.
إن شاء الله يا جميل، بارك الله فيك. تسمع الجواب بحول الله. إن شاء الله، الله يعيننا وياك. مرحبا جميل، مرحبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضل سورة البقرة كنت أقرأها كل يوم.
أي.
بس بسبب الشغل صار أقرأها يومين وخارج البيت.
أي. إن شاء الله.
شو حكمها؟
إن شاء الله.
يعني بالنسبة لثواب.
أبشر يا أحمد.
والسؤال الثاني حكم أيوه. الأذان في المصليات
إن شاء الله
صغير.
نعم.
يعني مصلى في المركز التجاري في المركز حط الأذان على وقت الأذان في أذان
أيه؟
المصلى كمان أذان
أذان مسجل ولا أذان طبيعي؟
لا، المركز أذان مسجل.
إيه.
والمصلى أذان طبيعي،
يعني يقوم شخص ويأذن.
إن
شاء الله. أبشر يا أحمد. مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا مريم. مريم من الجزائر. مريم. طيب مريم راحت ترجع إن شاء الله لنا. أحمد بارك الله فيه، انتهينا من سؤال أحمد. أم أحمد من العين، أم أحمد تقول أنا عندي ثلاث أولاد، هي امرأة أرملة، تقول أولادي ما يشتغلون، أحيانا واحد منهم يشتغل يذهب إلى السوق يعني جمع لها 200-300-500 درهم، تقول دائما يعني خليها عندي، كيف أزكيهم؟ يا أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لابد أن نعلم بأن الزكاة تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب، والشرط الثاني حال عليه الحول 12 شهر قمري بحيث لا ينقص عن النصاب تجب فيه الزكاة. فإذا كان ابنك يجيب لك 200 و500 وتصرفون أثناء الشهر ما عليكم زكاة بارك الله فيك، ولكن إذا تجمع عندك مبالغ، أولادك اشتغلوا أو أحدهم اشتغلوا وبلغت هذه المبالغ النصاب يجب عليكم تزكونها، والنصاب إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة. الذهب طبعا بيكون مرتفع يعني تقريبا من 10,000 فوق يعني هذا النصاب تقريبا، لأن سعر الذهب مرتفع. الفضة لا، الفضة تقريبا الآن نازلة جدا يعني بدرهم أو شيء، بمعنى اللي عنده 595 أو عنده 600 درهم هذه زكي، يطلع ربع العشر يقسمها على 40، فيا أخت الفاضل المبلغ اللي عندك يبقى إلى آخر الشهر؟ إذا قلتي لي نعم أقول لك كم، فإذا قلتي لي والله عندي 600 و700 و800 تزكينها بارك الله. إذا المبلغ هذا يبقى إلى آخر السنة، أنا مش قصدي آخر الشهر عفوا، يبقى إلى آخر السنة 500 هذه أو 600 تبقى إلى آخر السنة ولا تصرفونها؟ طبيعة سؤالك يدل على ماذا؟ على أنكم ما يعني ما تبقون شيء تصرفونه، لذلك ما عليك زكاة يا أم حمد. أبو عبد الله من إيران يسأل يقول الشخص إذا كان له أرحام مشركين يعني إذا ماتوا شيء من هذا القبيل يمكن يروح لهم ويعزيهم شيء من هذا القبيل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسألة أولا قضية الشرك، إثبات الشرك على الشخص، فإذا كان الإنسان مسلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن يعني وصمه بالشرك يحتاج إلى بينات ويحتاج إلى أمور يعني ليست بهذه السهولة، فأحيانا قد يقع الإنسان في الشرك ولا يشرك، إما بسبب الجهل، إما بسبب التأويل، إما بسبب الإكراه مثلا، ولذلك تتنبهون لمثل هذا. وقد يأتي الإنسان بمكفر ولا يكفر، وذلك لوجود عذر أو لتخلف شرط من الشروط التي ذكرها العلماء. هذه مسألة مهمة يا أخي الفاضل، ولذلك يحرص الإنسان خاصة إذا كان عنده أرحام أو أقارب أنه لا يصمهم بالشرك، وإنما يجعل هذه للعلماء ينظرون في مثل هذه المسألة. الأمر الآخر، من مات له قريب وهو مشرك فعلا يشرك بالله رب العالمين، فيجوز أن يزور أهله وأقاربه ويعزيهم في وفاته ويصبرهم ويسأل الله أن يعوضهم خيرا منه، يعني كما جرت عادة السلف في مثل هذا الأمر. فإذا مات لك قريب وكان يشرك بالله ما في بأس أنك تعزي أهله في وفاته. أبو عبد الله يسأل عن إعطاء الزكاة للمشرك أيضا، يقول هل نعطيه الزكاة أم لا؟ أخي الفاضل بالنسبة للزكاة ما تعطى إلا لفقراء المسلمين، وما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم هؤلاء الذين يعني مثلا ذكر العلماء مثل الذين لهم قوة أو مثلا يقومون على حماية المسلمين وهم غير مسلمين، هؤلاء ممكن يعطون من الزكاة، وهذه في الغالب ينظر إليها ولي الأمر يعني السلطان الحاكم هو الذي ينظر إلى هذا ويعطي من بيت المال. ولذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المؤلفة قلوبهم على نوعين، مؤلفة قلوبهم أناس يحبون الإسلام ولم يسلموا، يدافعون عن الإسلام، يدافعون عن المسلمين، لهم مواقف مشرفة، قال يجوز أن يعطوا من الزكاة، يعني يتولى ولي الأمر يقدر هذا الشيء ويعطيه. وهناك أناس أسلموا قريبي عهد بالإسلام، ما زال أمرهم جديد ولديهم مثلا أزمة مالية، وهؤلاء يثبتون على الإسلام فيعطون من الزكاة. أما أصل الزكاة فلا تعطى إلا لفقراء المسلمين، هذا في الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك أو أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بمعنى يعطى فقراء المسلمين. لكن ممكن يعطى غير المسلم من الصدقات، فالصدقات أوسع من الزكاة. حتى لو تتصدق على بهيمة أو شيء، أو تتصدق على غني، أو تتصدق على فاسق مثلا ولا يستعمل هذا المال في المعصية، هذا جائز، النصوص كلها تدل على هذا. أو الوصية لغير المسلم يجوز أن يوصى له في حدود الثلث أو الربع أو الهبة أو الهدية، هذا كله مشروع. لما نتحدث عن الزكاة لا، مجال الزكاة ضيق، مجال الزكاة ضيق. بارك الله فيك. أميرة من الجزائر تقول عندها أخ يريد أن يخرج الزكاة وعليه دين، ممكن يسدد دينه من الزكاة؟ أختي أميرة، لا يجوز هذا، ولا ينبغي لأخيك أن يفكر بمثل هذا التفكير. فالزكاة بارك الله فيك فيها أخذ وإعطاء، فالله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كما ذكرت قبل قليل، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجر نفع إلى نفسه من خلال هذه الزكاة، يقول والله أنا بطلع زكاتي أسدد ديني، ما يجوز. بل لا يجوز للإنسان إذا كان قد أقرض شخصا زين، وهذا الشخص ما عنده قدرة على السداد، أن يخصمها من الزكاة، ما يجوز. الزكاة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية فيها أخذ وإعطاء. أما قضية أن يجر نفع لنفسه فهذا محرم ولا يجوز ولا زكى. أي شخص الآن يسدد دينه من الزكاة ما زكى، أي شخص يخصم دين يطلب على شخص من الزكاة ما زكى، يجب عليه أن يعيد زكاته. أميرة تقول والدي متوفين وأريد أن يعني أجعل لهما صدقة جارية، أيهما أفضل للوالد أم للوالدة؟ لكليهما يا أخت الفاضلة، فإن حق الوالد عظيم وحق الوالدة عظيمة وحق الوالدة أيضا عظيم. ولذلك مثل هذه الحالة أخت الفاضلة أشركيهم في الأجر والثواب، أشركيهم في الأجر والثواب. ولا يجوز للإنسان أنه يهمل أحد الوالدين. للأسف الشديد يوجد فهم مغلوط عند كثير من الناس. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك، يعتقد بأنه خلاص يجب إهمال الأب والأم أهم شيء. كيف؟ هذا فهم مغلوط. الأم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات، لأنها في مراحل في حياة الإنسان يعني مرت بها، كانت الرعاية شديدة وقوية من الأم، لكن الأب هو الأصل، الأب هو الأصل. ولذلك بعض الناس يختطف الأحاديث من سياقاته يوظفها توظيف معين باجتهاد أو بكذا شيء ينقدح في الذهن، هذا غلط. الأب الفضل يعني لله عز وجل للأب في قضية المعيشة، في قضية حماية الأسرة، في قضية إسكان الأسرة، الحقوق هذه لا يجوز إهمال حق الأب. للأسف الشديد الآن حتى للأسف بعض البنات الآن تميل إلى أمها أكثر من الأب وتهمل أباها، وهذا غلط. لابد من يعني العدل في قضية التعامل مع الوالدين. لو الآن الوالد، كثير من الزوجات وكثير من الأولاد ما عرفوا قدر الوالد إلا بعدما مات، فلما مات اكتشفوا في أنهم فعلا ذهب العائل لهم بعد الله، ذهب الذي يحميهم بعد الله، ذهب الذي يلجؤون إليه بعد الله عز وجل. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا تنسين حق الوالد وحق الأم أيضا، فاجمعيهم في صدقة واحدة. وأقترح عليك إذا كان عندك مبلغ مالي كبير تبني لهم مسجد، لأن المسجد صدقة جارية. فإن لم تستطيعي احفري بئر ماء، ففي بعض الدول اللي تعاني جفاف وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالماء وهو من أفضل الصدقة، كان يوصي بالماء ومن أفضل الصدقة. لما جاءه سعد فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، فبأي شيء؟ قال بالماء. وقال عليه الصلاة والسلام سبع تجري على المسلم بعد وفاته، وذكر منها إجراء نهر وحفر بئر، يعني للصدقة. إذا تقولين ما عندي قدرة، اشتري مصاحف وابعثيها لبعض الدول اللي فيها ملايين من المسلمين يعانون من الشح في المصاحف مثلا. ما تستطيع اكفل يتيم واجعلي صدقته لوالديك. وبهذه الطريقة بارك الله فيك. أم يوسف من الشارقة بارك الله فيها تقول ما حكم قذف المحصنات؟ أختي أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن الخطايا الكبار. فالله جل وعلا حرم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وذلك لأن قذف المحصنات فيه القضاء على أصل ومقصد من مقاصد الخلق، وهو حماية العرض، حماية العرض. فالإنسان يعيش بسمعته، ولذلك إذا تلوثت سمعة الإنسان ورمي بمثل هذا فإنه ليس له وجود بين الناس، ولا يمكن أن يعيش مرفوع الرأس. ولذلك الشريعة جاءت فضرب الطوق من الأمن والأمان والحماية والصيانة على أعراض الناس، فلا يجوز لأحد أبدا أنه يطلق لسانه يرتع ويلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات. ولذلك ربنا جل وعلا شدد العقوبة على هذا، يقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا تاب تقبل شهادته ويرفع عن وصف الفسق، لكن الحد لا يقام عليه الحد إلا أن يسقطه المقذوف مثلا، قال أنا مثلا أسقطه. بعض العلماء يرى بأنه لا يسقط، لكن الذي يظهر بأنه إذا تنازل يسقط قبل إقامة الحد عليه. والمعنى أخت الفاضلة بأن قذف المحصنات من كبائر الذنوب، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولذلك قول فلانة زانية، فلانة أو فلان لوطي أو فلانة وصف الفلاني، هذا قذف، هذا خطير. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر، بل إن بعض الأولاد يعني يتلقون مثل هذه الألفاظ السيئة اللي ما تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله يوم الآخر، يتلقاها من الكبار وتصبح سلوك له والعياذ بالله. القذف هنا والسب هنا وشيء من هذا القبيل، والمسلم مطالب بأن يعف لسانه وأن لا يقول إلا الخير. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإنسان حتى لو كان بينه ولا يسمع الآخرين، يعني بينه وبين مثلا أصحابه أو لوحده، يحرم عليه أن يقول فلان زانية أو فلان زاني أو فلان كذا أو فلان كذا، يحرم. فالله عز وجل يحصي هذه الألفاظ، قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالمناسبة بعض الناس يستسهل قضية اتهام الآخرين. بالأمس وردتني يعني في بشكل خاص يعني سؤال والله مؤلم، يعني بعض الناس الآن وما يتهم الناس في أعراضهم، لكن يتهم الناس مثلا بأمور أخرى مثل السحر، ويعني تتهم واحدة أخرى تقول فلانة سحرتني، وفلانة مصلية مسمية من أهل القرآن من أهل الخير بعيدة عن هذا الأمر. هذا تحسبون هذا هينا وهو عند الله عظيم؟ يعني هل تعتقد المرأة أو الرجل من هذا أمر سهل عادي، يعني فلانة سحرتني وفلانة ظلمتني وهي بريئة من هذا الشيء؟ لذلك يقول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به. ولذلك من العقوبات المعجلة في الدنيا البغي. تدرون ما هو البغي؟ البغي مثل الظلم هذا واتهام الناس وبهت الناس والعياذ بالله. يجي بعض الناس يقول فلان سحرني وفلان كاد لي وفلان مكر بي وشيء من هذا القبيل، وهذا حرام، ما يجوز، اتقوا الله. هذا اللسان إما أن يرفعك في الجنان وإلا يخفضك في النيران، نسأل الله العافية والسلام. فأعراض الناس ليست مرتع مباح لكل أحد يتكلم يحسب بأنه والله ما في هناك رقيب ولا حسب، لا، فيه. الله عز وجل: ألم تعلم بأن الله يرى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل شيء سيأتي. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يحافظوا. بعض الناس يقول لك والله يعني يخاف من مثلا الملاحقة القانونية. طيب شريعتنا أمرتنا بهذا، وتشكر حقيقة الدولة لما وضعت قانون فيما يتعلق بملاحقة كل من يسيء إلى الآخرين، ورتبت عقوبات زاجرة ورادعة وقوية، لأن أعراض الناس ليست مرتع مباح وليست ساحة يخوض فيها كل أحد. على الناس أن يتقوا الله وأن يتأدبوا بآداب الإسلام. هذا ديننا الذي أدبنا وربانا وعلمنا، هذا كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أم وليد من أبو ظبي تقول: مسوية عملية في عينيها، تقول كنت يعني قبل أصلي على الكرسي، تقول الآن منعني الطبيب أنني أسجد، تقول أعاني وعندي إشكالات في الصداع في الرأس، تقول ما الحكم إذا ما نزلت رأسي كثير؟ أم وليد أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، ونسأل الله عز وجل أن يرد إليك بصرك، إنه خير مسؤول. الأمر الثاني أخت الفاضلة: صلي على الحالة لتستطيعين، فالله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولذلك أخت الفاضلة عمليا أنت الآن تقولين تقدرين تقومين في الصلاة، يجب أنك تقفين. إذا كان القيام ما يجيب لك صداع ولا دوار ولا يعني يخليك تدوخين، تقومين وتصلين قائمة، بارك الله فيك. تقولين ما أقدر أترنح يجيني دوار، لا اجلسي بارك الله، أو كبري قولي الله أكبر وبعدين اجلسي. بالنسبة للركوع تركعين بالقدر الذي لا يسبب لك ألم ولا يسبب لك صداع، لو كان شيء يسير الله أكبر سمع الله لمن حمد. كذلك السجود بالقدر اللي تستطيعين. لماذا؟ لأن الله عذرنا، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجرت عادة الأطباء، أطباء العيون الذين يجرون العمليات، يوصون الشخص الذي أجريت له عملية أنه ما يسجد، لأن هذا يسبب إشكالات وربما يفتح الجرح الذي في العين، أو ربما يجعل يعني كمية الدم التي تأتي إلى هذه المنطقة تؤثر على مسألة العملية. فأخت الفاضلة يعني اتبعي إرشادات الطبيب، واعتقد هي أيام يسيرة وإن شاء الله تعود لك الصحة والعافية. جميل من عمان يقول عنده مشكلة، يقول في الصلاة، يقول أنا يعني الحمد لله أصلي وكذا، لكن يقول إشكاليتي لما أقوم من السجود يقول يصعب علي، لازم أعتمد على شيء، ما العمل؟ جميل، بارك الله فيك وأعانك الله وسددك وزادك حرص أخوي الفاضل. مثل ما ذكرت للأخت أم وليد، اللي تستطيعه تقول والله أنا ما أقدر أقوم إلا أعتمد على شيء، ما في بأس، اعتمد على عصا، اعتمد على الكرسي، اعتمد على الجدار، تحط يدك على الجدار أو السارية أو مثلا أي شيء تعتمد عليه وتقوم ما دام عندك قدرة على القيام. تقول ما أقدر أقوم أبدا، بعد ما أركع بعد الركعة الأولى أركع وأسجد ثم أجلس، صعب علي القيام، كمل صلاتك جالس والحمد لله. تقول لا أقدر أني أقوم بس بصعوبة، ولازم أتكئ ولازم أعتمد على شيء، ما في بأس، تعتمد على عصا ولا جدار، حتى لو اللي بجوارك تعتمد عليه على كتفه وتقوم مثلا أو يضع يده جارك اللي في الصف يجوز، وتقوم حتى تقف في الصف، بارك الله فيك. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بخصوص الجمع في الصلاة.
أيوة.
بكرة أنا رايحة العمرة وبتكون طيارتنا تقريبا على الساعة 6، فهل يجوز أجمع العصر مع الظهر قبل السفر؟
على الساعة 2، على الساعة 2 ظهرا؟
أيوة نعم.
والجمع وين يكون؟ يعني هنا قصدك؟
في البيت أو في المطار.
ليش هناك ما تتصلون؟
العصر.
طيب. مرحبا، أهلا وسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور.
لو سمحت عني ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي أرفع الرواتب في الصلاة.
إيه.
السنن أنا أصلي أنا وجالسة. أنا أكبر أنا وجالسة. ما أقوم واقف.
طيب.
والسؤال الثاني. اللي هو بيسجود السهو، يعني يوم أفيد عندي زيادة في الصلاة أسلم مرتين مرة واحدة بس
إن شاء الله.
وسؤال الثالث صلة الأرحام يا شيخ.
إيه؟
عيال الخت، عيال الخال، عيال العم، هل من صلة الأرحام؟
عيال الأخت،
عيال الأخت، عيال الخوال، عيال العم، عيال الخال
إن شاء الله.
وسؤالي يا شيخ لو فضل لو سمحت عندي سؤال ما أقدر أسوي عن مسمعات الهواء
إن شاء الله يساعدونك.
إشكيلة عندي شيخ أسعى الإنسان أموت وأنا ما المسمع.
طيب
لو سمحت
إن شاء الله يعطونك التلفون الآن واتصلي علي بعد البرنامج إن شاء الله. حاضر
إن شاء الله.
مرحبا
شاء الله.
مرحبا
مع السلامة.
مع السلامة. أبو محمد
السلام عليكم.
سلامة الله.
مرحبا الشيخ شارك.
هلا وسهلا.
طويل العمر بس عندي سؤالين.
أه.
السؤال الأول شيء نازل نوع من الجوارب يعني اللي احنا نسميه الإدراغ هذا ما يوصل للوزة.
ايه.
يكون وايد بطير.
ايه نعم.
فإذا أنا لبست على وضوء ثم بغيت أتيدد مثلا صار لي أنا كنت خارج الدولة وكنت لابس النافع فهي تمسحت عليه فأخ هناك شافني من الجماعة المقيمين في نفس الدولة.
أيه.
قال لي ما يجوز الحين تمسح عليه هذا تفضخه وتتوضا وضوءك العادي ما تمسح الجوارب.
صحيح.
فأنا تميت متشكك هل أنا أتم على الـ على الـ على الـ على, الـ على الشيء اللي أعرفه ولا إني أمشي على كلامه. فمشيت على كلامه صراحة إني فضخت الجورب وتوضيت وضوء عادي بالنسبة للرجل.
إيه أقول زين سويت هذه يا محمد زين قطعت لأن ما يمسح عليه ما دام الكعبين ظاهرين ما تغطى محل الفرض. من شروط صحة المسح أن يكون محل الفرض مستور يعني هو الكعبين الجوزتين هذه تكون مستورة. هذه الجوارب الصغيرة الرياضية هذه أو اللي تلبس في البيت أحيانا هذا ما يجوز المسح عليها.
هذا كان كلام الأخ هذا بالضبط نفس
الكلام. زين الحمد لله.
طالما ما غطى العضو ف
صحيح صحيح. طيب
السؤال الثاني جزاك الله خير وصلني دعاء هل هو ثابت أو أدور أو أنه أصلا مش منسوب عن الرسول اللي هو اللهم إن مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أوسع لي لا ورحمتك أرجى لي من عملي هل ثابت هذا؟
إن شاء الله
جزاك الله خير.
مرحبا تفضلي يا زينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
أها.
إحنا عندنا محل.
إيه.
عندنا محل يشتغلوا فيه أخوايا وأخي اشترى بضاعة وما تبعت البضاعة يعني بيطلبوه بسد الدين وأنا حابة أنا أختي بعطيه الزكاة هل تجوز يعني بعطيه الزكاة لكي يسدد دينه؟
زينة يا زينة.
أيوة.
أختي تقولين عندكم محل اشتغلون فيها إخوانك يعني أشقائك ها؟
المحل تاع الورثة بتاع الورثة
تبع الورثة هو.
ايه.
طيب أخوك هذا اشترى بضاعة ووضعها في المحل؟
اشترى بضاعة يعني سلعة وما تباعت.
ما تباعت. طيب الآن يطالبونه يطالبونه بقيمتها؟
لا بيطالبوه بيسدد لهم الدين.
اللي اشترى منهم؟
ليش اشترى منهم السلعة؟
ما عنده قدرة على السداد؟
لا ما عنده.
يعني تسألين يعطى من الزكاة ها؟
حابة أنا أختي بعطي له الزكاة لكي يسدد الدين.
إن شاء الله. أبشر يا زينة.
شكرا.
أهلا وسهلا. معمار من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله عنا كل خير.
وياكم.
يا شيخ أريد أن أسألك في مسألة أن جوزة خالي عملت سحر لأهلي لأمي وأخواني وتسبب لنا الكثير من المشاكل.
إيه؟
وأمي قطعت العلاقة بها.
إيه؟
فحدث خلاف بين أخواني أن جوزة يعني وقف مع خالي وجوزة وقف مع أمي والآن يريدون الصلح بينهم.
إيه؟
الأم يجوز لها تصالح مع جوزة خالي.
طيب هذا ثبت ولا شك وظن؟
لا ثبت يا شيخ مع شهود عين كثيرين ومع جهات الأمن يعني أثبت أنها
اعترفت
من السحر.
اعترفت يعني
يا معترفة ومن جهة الأمن يعني
الآن يا أم عمار الآن هي تريد الصلح ولا أنتم تريدون الصلح؟
أخوالي يريدوا أمي أن تصالح خالي بسبب هذه المشكلة.
خالك إيه نعم.
نحن معارضين على هذا الأمر يعني.
طيب وضحت الفكرة. يلا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله. جميل من عمان يقول أنا أعاني مشكلة في مسألة المسجد الجامع اللي عندهم. يقول الدرجات عالية ولا أقدر أصل ومتعبني هذا الأمر. يقول ما العمل؟ يقول أنا طحت بالأمس وشيء من هذا القبيل. أخوي جميل الله يبارك فيك ويطول عمرك على الطاعة ويزيدك حرص وهنيئا لك. هنيئا لك هذا الرغبة في الخير والحرص على الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يوفق عبده لأن يكون يهتم بالصلاة ويهتم بكذا. لكن عموما بالنسبة لك إذا كان ذهابك إلى المسجد هذا سبب لك ضرر، تسقط وطحت تقول بالأمس وهذا خطر عليك، شوف لك مسجد آخر بارك الله فيك، مسجد آخر تشوف، حتى لو الأولاد ودوك في السيارة تروح للمسجد اللي درجاته قليلة. وهذه حقيقة يعني رسالة إلى من يبني المسجد أن يراعي كبار السن، يراعي كبار السن. الآن ولله الحمد هنا في الدولة المباركة هذه كل مسجد الآن فيه درج للشباب وفيه درج لكبار السن، حتى أصحاب الكراسي المتحركة لهم ولله الحمد شيء من هذا القبيل. ولذلك رسالة إلى كل شخص يبني مسجد أن يكمل هذه الأشياء، خاصة يعني مهم جدا لما يبني المسجد لا يغفل فئة كبار السن اللي هم البركة، هم الخير، هم عمار المساجد، هم اللهم بارك تحصلهم قبل الأذان وتحصلهم بعد الأذان موجودين بعد الصلاة، وهم عمار المساجد. ولذلك ما ينبغي إغفال هذا الأمر. الآن ولله الحمد بعض المساجد اللي أصلا يعني طبيعة المسجد يكون مرتفع، حطوا أسانسيرات يسمونه المصعد اللي يسمونه أسانسير، حطوا حتى يخدمون الناس. ولذلك مهم لكل من يشاهدني ولأهل الخير أن يتنبه لهذا. عموما يا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع إذا كان يعني صاحب المسجد مثلا إذا كان مسجد خاص أو الجهة الرسمية تكتبون لهم لعلهم يعني يعملون لكم شيء يساعدكم على قضية الصعود إلى المسجد. وإن لم تستطع فممكن أنك تذهب إلى مسجد آخر حتى تشهد الجماعة ولا يفوتك مثل هذا الخير. أحمد من الشارقة يقول أنا كنت مواظب على قراءة سورة البقرة لعلمي بفضلها، يقول الآن بسبب الشغل يعني بدأت أقرأها خلال يومين، وكنت أول كل يوم، وأحيانا ما أقرأها داخل البيت إنما خارج البيت. ما الحكم؟ أخوي الفاضل أحمد قراءة سورة البقرة مستحب ولله الحمد وفيها فضل كبير، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقراءتها في البيت طبعا لا شك بأنه أفضل، وجاءت في الأحاديث البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. وكونك تقول والله شغلت الآن وكذا ما في بأس لو قسمتها، ولو قرأتها خارج البيت لك الأجر أيضا والثواب. أحمد يقول ما حكم الأذان في المصليات سواء كانت في المراكز التجارية أو في المصليات العادية؟ يقول في المراكز يوجد صوت مسجل وفي المصليات يوجد أذان طبيعي. أخي الفاضل المصليات لا تأخذ أحكام المساجد من كل وجه، لا تأخذ أحكام المساجد من كل وجه. ولذلك لو لم يؤذن في المصليات ما في شيء، ما في حرج، يكفي أذان المساجد اللي يرفع في البلد. لكن الأفضل والأكمل أنه يؤذن، خاصة في المراكز التجارية الناس مشغولين بالبيع والشراء ولا يسمعون في الغالب أذان المساجد اللي خارج المراكز، ولذلك يحتاجون أن ينبهون حتى لو كان بشكل أذان مسجل لأجل تنبيههم لا حرج. والمصليات أيضا لو وضعوا مؤذنا يؤذن فلا حرج أيضا، الحمد لله الأمر فيه سعة. أم عمر من الشارقة تقول ناوية تذهب إلى العمرة غدا، تقول يعني الطائرة تقلع الساعة الثانية الظهر، تقول ممكن أجمع العصر مع الظهر. أم عمر الله يحفظك ويبارك فيك ويتقبل إن شاء الله سعيكم. بالنسبة لي الحالة اللي ذكرتها أنت الآن إذا أقلعت من هنا الساعة الثانية ستكون الواحدة في جدة أو في الطائف مثلا، ولذلك عندك وقت طويل، فأنا أنصح بأنك تصلي الظهر تام هنا، وفي السفر إذا دخل عليكم وقت العصر في الطائرة تصلي ركعتين، وإذا ما دخل عليك تصلي في الطائف أو في جدة ركعتين، وأعتقد يبقى وقت طويل جدا. إذا ذكرت تقول والله أنا عندي إشكالات، أول شيء الطائرة ما نقدر نصلي فيها، الأمر الآخر ممكن في المطار ما نستطيع والأمر مستعجل وممكن أنا نخرج بشكل سريع، ممكن تجمعين لكن من دون قصر إذا احتجت إلى ذلك. أما إذا كان ما في حاجة لا ما في داعي أنك تجمعين، والجمع يكون من دون قصر في البلد، يعني تصلين الظهر 4 وبعدين العصر 4 معها. أم عبد الله من العين تقول أنا أصلي يعني السنن وأنا جالسة، ما حكم ذلك؟ جائز، جائز يا أم عبد الله، سواء السنن الرواتب أو السنن المطلقة أو الوتر، كل هذا جائز ولله الحمد، لكن لازم تعرفين بأن لك نصف أجر القائم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، إلا إذا كان الإنسان كان مواظب على الصلوات ثم مرض وما استطاع القيام، يكتب الله عز وجل له أجر الصلاة صلاة القائم، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أم عبد الله تقول بالنسبة لسجود السهو إذا سجدت أسلم مرتين إذا كان بعد السلام، نعم يا أخت الفاضل، فأنت إذا كان عندك زيادة في الصلاة تسلمين من الصلاة ثم تسجدين سجدتين الله أكبر وترفعين الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر من دون تحيات، وتسلمين عن اليمين وتسلمين عن اليسار. إذا كان سجود السهو قبل السلام كان عندك نقص في الصلاة فيكفيك سلام الصلاة، بس تسجدين للسهو قبل السلام وتسلمين سلام الصلاة فيجزئ عن سلام سجدتي السهو. أم عبد الله تقول يعني ما حكم صلة الأرحام بالنسبة لعيال الأخت وعيال الأخ وعيال العمة وشيء من هذا القبيل؟ أنا أتعجب يا إخواني وأخواتي من عمة تسأل عن كيفية صلة أولاد أخوها، أو خالة تسأل عن صلة أولاد أختها، يعني هي تصلهم، والله هذا من العجب، هذا من العجب. يعني جرت العادة والشريعة تدعو إلى ذلك أن أولاد الإخوة أولاد الأخوات هم الذين يصلون العمات والخالات، هم الذين يصل الأعمام والأخوال، هذه جرت العادة. وللأسف الشديد يعني يوجد عند بعض الناس هدانا الله وإياهم يعني مثل هذا الصدود ومثل هذا هذه اليبوسة، يبوسة في مسألة الرحم وجفاف المشاعر، نسأل الله العافية والسلامة. عموما هذا لا يمنع أن العمة والخالة والعم والخال يصلون هؤلاء الأولاد، ولهم الأجر مرتين، الأجر الأول الصلة والأجر الثاني التربية، لأن هذا فيها تربية وتعويد على الصلة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذول من الأرحام، هذول من الأرحام، فصلتهم والتواصل معهم شيء عظيم وطيب. أبو محمد من الشارقة طبعا حاورناه لأنه يقول فيها جوارب دون الكعبين، يقول كان يمسح عليه ونبه واحد في السفر، والحمد لله. أخوي أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا مهم جدا أنك تعلم أصحابك وأصدقائك، لأن مشكلة إذا كان هذه موجودة عند يعني جنسكم الشباب مثلا واللي رياضيين مثلا أو اللي يلبسون هذه الأشياء ويمسحون، هذا مسح باطل، مسح باطل. من شروط صحة المسح أن يكون الجورب ساتر لمحل الفرض، ومحل الفرض اللي نغسله في الوضوء ما هو؟ هو الكعبين، الكعبين كاملتين، يعني الماء نغسل القدمين مع الكعبين، ولذلك الجورب الذي دون الكعبين ما يمسح عليه، ما يمسح عليه، يخلع وتغسل الرجلين. ولذلك الآن مهمتك يا أخي الفاضل ما دام الحمد لله اكتسبت معلومة شرعية طيبة، لا تخلي زملائك وأصحابك، نبههم على مثل هذا الأمر. ها باقي الله المستعان. طيب أبو محمد إن شاء الله غدا بحول الله، لأنه يقول المخرج أنت وقت البرنامج، بارك الله فيك. زينة من الجزائر ومعمار من ليبيا، إن شاء الله موعدي معكم غدا في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.